الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد بدا لي ان اذكر اخواننا الحاضرين في هذه الجلسه المباركه ان شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بامر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهدون أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون او بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل ان نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فان من المذكور في بعض الكتب الفقهية ان عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عار مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط. وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا يسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فقوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. وكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمنا بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم في هذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب، وهو الوجه والكفين فقط فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان العلماء، ولا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة وليس المقصود لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة، فهل هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت الأبط زينة؟ وأنتم ما شئتم، كل الجواب لا لا. إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن، ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن، لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإشتانها، بمثل ما لو قال الشخص الآخر أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من اللينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور في المعصب، ثاني ذلك الدبلج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة، فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به، فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال ولا يضربن بأرجلهن ليخفين ما ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا هذه المواطن، فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدبلج، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعري أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي، والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بالشورت، بنطلون الشورت القصير الذي يظهر دونه الأطفال. فالنساء اليوم تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بس وأمام أخيها الشاب الممتلئ فتوة وشهرة، فترفع رجلها وتضع على فخذها فيظهر فخذها مكشوفا عاريا، بحجة ماذا؟ بحجة أن ما في حدا يريد على أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك عن أمام أبيها وهي عارية الزندين، هذا خلاف النص السابق، لا يزين زينتهن إلا لبعولتهن، فهنا العضد ليس زينة والإبط ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قولي عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها وعن أذيها والقسم الأعلى كما كنا من البدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضع للزينة، والظهر ليس موضع للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشل اليوم في البلاد الإسلامية. وأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، ونؤدب بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى أو نسائهن. والنساء هنا هن النساء المسلمات، ولذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير، فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما له في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما قطعا كافرا، فلا يجوز المرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات، وقال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء يشمل حينها النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات. لم يقل شيئا من ذلك وإنما قال أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن تلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها بما يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال.
سماحكم، يعني أنت يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني لها اللي هي فترة
الضرورات وبين العبورات، وقلنا أن ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيد نفس السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات وبين معذورات، ما في ضرورة فلا يجوز.
في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء،
نعم،
يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي يعملن مزيلات للشعر حيث تكشفن عليهن تكشفا أحيانا كليا؟
هذا أيضا سؤال لا محل له من العرب، وفهم الجواب من البحث السابق.
ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟
بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أن نؤمن أم نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا، لا أدري. فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفهم كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ فمن البين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل اختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادن رجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات إلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم.
لأنهم لا يعرفون غير مالية. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة فقد يكون سبب يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصرف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين فيكون ذلك سببا لفتح الطريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها. قد يكون هذا من الحكمة وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما.
جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال في امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث.
هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الخروقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها عدة روايات فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة وهي أماكن معروفة.
الحديث عنهن فإنهن ملعونات وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟
الذين يضعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم ويظنون أن كل راو في كل ما فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد كما كنا وجهنا إليكم نصيحة لوجود تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. فهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث كحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم لماذا لا تروي عنه؟ قال لأني رأيته راكبا برذونا وما أدري لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس لكنه مكسل اللحم وصغير الحجم ثم مشيته تختلف عن مشية الفرس المعروف. مشيته سريعا يمشي هكذا ومن طبيعة الراكب يتمايل هكذا كأنه يمشي الخجلاء. وهذا كان إذاعي قريب عندنا في سوريا يلتقيه طبقة معينة من الناس وهم الجباة الذين كانوا يجمعون من الفرعانين الذين يخبزون الخبز وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البلاوة إلى كثير من بلاد المسلمين التي تسمى بالاشتراكية وغيرها، حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة، فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر، فكان التاجر الطحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحن، ويجوا الفرانين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجتهم، لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين لهؤلاء الطحانين جبات يركبون هذه البراغيث، وكانوا يمشون في الطرقات ويمرون على الفرانين ويجبون ثمن تلك ذلك الطحين. هذا النوع من الفرس وهو المسمى بالبرزون له هذه المشية التي توحي إلى الناظر إليه وإلى منتصيه لأنه كأنه يختال. فذلك المحدث قال رأيته راكبا باللون. لو دققنا النظر هذا لا يعتبر جرحا، هذا ركبه خيلاء أم ركبه لحاجة. لا يستطيع أن يقول إنسان كلما ركب هذا البرزون إنما ركبه للخيلاء، كما لو فرضنا اليوم مثلا أن الإنسان منعم عليه كما هو الشأن في بلادكم يركب سيارة إما يعرف عندنا في بلادنا كادلاك، يعني شيء ممتاز وأوتوماتيك وإلى غيره، فهذا لا يمكن أن يقال كل ما ركب هذه السيارة فهو ساقط بالرواية لأنه ركبها خيلاء. قد يركبها رجل فاضل متواضع وقد يركبها أيضا رجل متكبر. الخلاصة الراوي المجروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاحتجاج بحديثه إلا إذا جرح بجرح مكشوف. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة، منهم من يوثقه منهم من يضعفه، فيذهب بعض المبتدئين في هذا العلم أن هذا ما دام رجل متكلم فيه فإذا الحديث ضعيف. لا، هناك مرتبة بين الرجل الضعيف حديثه وبين الرجل الصحيح حديثه، وهو من يكون حسن الحديث. وهذه من الدقة بحيث أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تعلمون في الحفظ والنقد، وهو صاحب الكتاب المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال من أدق علوم الحديث مع تمييز الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف. فهذا الذي يريد أن يحكم على هذا الحديث والضعف ترى هل وصل إلى هذه المرتبة أو قاربها بحيث يستطيع يميز الحديث الحسن من الضعيف والصحيح، مع قول الذهبي هذا أن هذا من أدق علوم الحديث. خلاصة أن هذا تعجل من بعض طلبة العلم من إخواننا الذين ربنا عز وجل شرح صدورهم للاشتغال بهذا العلم الشريف، حيث عارض عنه كبار الرجال والمشايخ، فنحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام التي يتبناها أو تظهر لهم. هذا من حيث الجواب عن مرتبة الحديث. أما على الجواب على الشق الثاني من السؤال وهو على اضطراب ضبوط الحديث، فتطبيقه كما قلنا أكثر من مرة كما يطبق القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا فرق أيها المسلم بين أن ترى امرأة تمشي متبرجة في الطريق أو رجلا كاشفا عن قدميه، هذا خالف الشرع وتلك خالفت الشرع. فما يتفعل؟ لو كنت في دولة تحكم الإسلام لكان أقل ما تستطيع أنك تقرأ ليس بالعصا وإنما أقول بالكلام، وتنهر وتأمر بأن يستر عورته وليس له عليك من سبيل. أما اليوم لو فعلت شيئا من ذلك فربما يكون في بعض البلاد أن يكون مصيره إلى السجن. لذلك نحن اليوم لاحظنا هذا التحلل وعدم وجود ناصر للآمرين المعروف عن المنكر ونرى المنكرات في الطرقات الشائعة ونكتفي بالإنكار بالقلب ونقول ربما بلساننا في ذوات أنفسنا اللهم هذا منكر لا نرضى به. فإذا هذا المنكر وهو المرأة المتبرجة كأي منكر آخر تستطيع تغيره بلسانك على الأقل اليوم ما تستطيع. بتقلك أنا حر وإيش أنت لك علاقة فيه كذا وربما تساهي الشرطي والشرطي يأخذك إلى المحفر وبعد ذلك تقع أمور يعني سيئة ما ندري إيش عواقبها. فإذا كنت لا تستطيع أن تعيبها فإذا هذا الحكم الشرعي تقوله بينك وبينها بينك وبين نفسك ولا تسمعها إذا كنت تخشى. أما إذا كنت ما تخشى شيئا فالحكم أن تسمعها من باب الرجع لها عن هذه المعصية الكبيرة.
نعم. سؤال متعلق في الموضوع وأيضا يقول إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغير ثيابها كان لها تغيير في بيت أختها المسلمة؟
إذا كان مقصود تغيير الثياب الداخلية فقد فهم الجواب سابقا لا يجوز. الثياب الداخلية يعني تتعرى
هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد فتنزع ثياب النظيفة هذه وتلبس ثياب المنزل
بس مو المكان في نفس البيت الغريب عنها
ايه
ما يجوز. هذا معنى حديث السابق في غير بيت زوجها او ابيها هذا البيت ليس بيت ابيها ولا زوجها فلا يجوز ان تعرض ولا يجوز ان تستحل. في بعض النساء من باب الصداقة والمودة تأتي المرأة من بيتها الى بيت صديقتها وتدخل الحمام وتنزع الثياب وتستحم وتغتسل ولا ترى في ذلك حرجا هذا خلاف هذا الحديث الصحيح. فلا يجوز للمرأة أن تتعرى هذا التعلم خشية أن تفاجأ بما ليس من حسوان وخشية أن يهجم عليها بعض الناس وقضية الهجوم على الخطف نحن نعيشه اليوم قريبا فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحمام حمام البيت أم حمام السوق كانوا قديما وإلى اليوم في بلاد الشام موجود هذه الحمامين بناية ضخمة وفيها ماء بارد وماء ساخن وللنساء يوم أو أكثر من يوم خاص يدخلنه ويستحمن فيه يتعرين تماما. هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام في ذاك الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته أي زوجته الحمام يعني حمام السوق ومثل حمام السوق حمام غير بيتها. المهم أنها لا يجوز لها أن تتعرى في غير بيتها إلا إذا كان هناك محارم فهذا كما سمعتم من نفس الحديث فهو جائز.
يقول ما حكم أداء صلاة الجنازة في مصلى داخل سور المقبرة؟ أنا تعمدت على السؤال وأنا كان سؤالك أنت
سور مجدور صار
مصور على أرض ما كان المقبرة خالص.
لقد بحثنا هذه المسألة من قريب والجواب باختصار أن هذا المصلى إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور المقبرة فعلى الأقل يجب رفع جدرانه بحيث أنه يصير المصلى مفصولا عن المقبرة فصلا تاما وبحيث أن القائم هناك لصلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر، لكن الحل الجذري هو إخراجه. وقد علمت بل شاهدت أنه ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع لعديد من بيوتنا في بلادنا سوريا. فإذا كان من الممكن وهذا ممكن أن تقطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى للجنائز، ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم.
يقول ما حكم من رضع تجي امرأته بعد ولادتها؟ فالسؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن.
لا يترتب منه شيء، لأن الحدود الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرجل حينما يشرب من حليب زوجته لا يؤثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه، فلا يعني لا رضاعة في هذه السن إطلاقا. وبعد ذلك ليس هناك حرمة، إنما قد تتقزز بعض النفوس من مثل هذه الرضاعة.
يقول هل مساح اليد أو يتم الاستماع أو العادة السرية حلال أم حرام؟ وهل توجد أدلة في هذه القضية؟
نحن سلمنا في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستماع مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزوال والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه.
يقول حكم العقيقة عن الكبير والذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه من كبيرهم؟
يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول أن لم ينبأ بما في صحف موسى فدائما الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة. فهذه السنة سوى استطاع أن يحيوها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم، وهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع. فإن يعني كان العور في اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين، فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الامر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه انفا.
يقول ما حكم من يجد في نفسه صفه الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله ان يزيل عنه هذه الصفه؟ هل توجد اساليب اخرى تساعد هذا الشخص؟
لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل ان يستجيب له. ورسول عليه السلام يقول في بعض الاحاديث ولعله من أحاديث ثابتة، فإن ذاكرة الآن غير مستحضرة لمرتبته. وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الارتجاع والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمامه سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على نحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه ولا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم صباحتنا مع بعض أخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان، هذا أن يعطيه إياه لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، فإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه بغي وفيه الاعتداء وفيه من خير على كل مسلم، فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه ويعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. نعم.
يقول هناك حديث الحجر الاسود يمين الله في الارض، كيف يفسر او كيف يفهم هذا الحديث ان كان صحيحا؟
الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.
هناك اثر من علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يفهمون فتحبون ان يكذب الله ورسوله. فقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك ان المراد بذلك شرح الصفات، فهل هذا الاثر صحيح وان لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الامر؟ يقول وان كان صحيحا
الحديث صحيح او الاثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الاسناد الى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه. اما المعنى المقصود به فهو انه يجب الا نحدث عامه الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك قد نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات أو أحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك لمراحل قدم عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بهذا الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال لأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ضمن أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان رجس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أبشرك يا معاذ؟ قال بلى يا رسول الله. قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون إذا يستشهدوا دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتفسير إياه بفضيلة هذه الشهادة هذه الكلمة الطيبة أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار قد يفعل بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا انه خلاص ما زال هو يشهد لا اله الا الله دخل الجنة فانزيد لا حساب ولا عذاب. بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك القبيلة هو ان من قال بها مجرد قول انجاه الله من النار، بل لا بد ان يؤمن بها، ثم الايمان بها لا بد ان يتقدمه معرفه معناها. ونحن مع الاسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفسيرهم معنى هذه الكلمه الطيبه، فانهم يفسرون ولا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا اله الا ربه، وهذا تفسير خاسر. ولا اريد ان ادخل في هذا الموضوع، وان المعنى لا اله الا معبود بحق الا الله. فاذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمه الطيبه ثم امن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث اخر: من قال لا اله الا الله نفعته يوما من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمه الطيبه ان يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الاقل بالاركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهاده حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. اما اذا قصر في قليل او كثير من العمل بلوازم هذه الشهاده فهو امره الى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهاده انجته من الخلوص النار، لكن لا تحول بينه وبين يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها او اصابها. ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. فهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه، لذلك لما استاذن معاذ رسول الله في ان يبشر الناس قال له لا، اذا يتكلوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي كلم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حين ذاك إذا ما عرفوا بك عرفوها زادتهم ايمانا على ايمانهم وصلاحا على صلاحهم.
في النهايه نرجو الله عز وجل ان يطيل هذه اللقاءات وان يكفر منها وان نوفق جميعا كما قلنا الى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسال الله عز وجل ان يحيينا ويميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الانسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق ويجعل الوقت يفخر باعتزاز على انه ما جاءه شيء جديد، وانما هو على نفس السابقين من الصحابه والتابعين يسير. ونسال الله عز وجل الى التوفيق. جزاك الله.